بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
توضؤا، لكن اسم المصدر منها وضوء، واسم المصدر قد يأتي من بعض الأفعال ولكنه لا يأتي من كل الأفعال، بخلاف المصدر يأتي من جميع الأفعال، لأن المصدر الأصل. فكيف يكون فعل ليس له أصل؟ يصح؟ ما يصح، لا بد له من أصل، لأنه لكل فرع أصل. نعم، إذن هذا كتعريف المصدر بمعنى خاص. طيب، وقلنا المصدر قد يأتي مفعول مطلق، قد يأتي مفعول مطلق. إذن فما هو المفعول المطلق الذي يكون منصوبا؟ هو هو المصدر الذي ليس خبرا مما دل على توكيد عامله أو نوعه أو عدده، هذا هو المفعول المطلق. فقوله ما ليس خبرا أخرج المصدر الذي يكون خبرا، مثل ماذا؟ فهمك فهم جيد. وقوله على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، هذا يبين لنا ماذا؟ أن المفعول المطلق على ثلاثة أنواع. ما دل على تأكيد عامله مثل قولك قمت قياما، وأيضا فرح فرح، ونوعه مثل قمت قياما النشيط. جيد، ثلاثة آخر نعم، قمت قيام الولد لأبيه وما أشبه ذلك. أو عدده، مفعول مطلق الذي يدل على العدد،
ضربته ضربتين،
ضربته ضربتين من القرآن، فاجلدوهم 80 جلدة وما أشبه ذلك. ثم قال مفعول مطلق نوعان، لفظي ومعنوي. ما هو اللفظي؟ ما وافق لفظه لفظ فعل. وما هو المعنوي؟ ما وافق معناه معنى فعله واختلف لفظه. مثال الأول ما سبق من أمثلة، قمت قياما حفظت حفظا. مثال الثاني، قمت وقوفا جلست قعودا وما أشبه ذلك من الأمثلة. اليوم نأتي إلى أحد المفاعيل أو إلى أحد المنصوبات، وهو ظرف الزمان وظرف المكان. نعم، نقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ظرف الزمان وظرف المكان. قال: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وعثمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. قال الشارح: الظرف معناه في اللغة الوعاء، والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه، وهو نوعان: الأول ظرف الزمان، والثاني ظرف المكان. أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية، وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين، فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه، وهو منصوب بقولك صمت، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام. والكلام على ملاحظة معنى فيه أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور، بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم.
نعم، إذن هذا باب ظرف الزمان وظرف المكان. تلاحظون أن الماتن وغيره من النحاة يجمعون بين ظرف الزمان وظرف المكان، لماذا؟ لأن أحكامهما واحدة، تتشابه أحكامهما فيجمعون بينهما. ولهذا البعض يقول باب الظرف يشمل الزمان ويشمل المكان. هنا الماتن وتبعه الشارح بدأ بالزمان فعرفه، ثم المكان فعرفه، حتى يكون أسهل للمبتدئ. وإلا كتعريف عام يمكن أن نقول في اللغة هو الوعاء، وهذا لا إشكال فيه. ولهذا قيل المظروف مظروف، لماذا؟ لأنه وعاء للرسالة، أو ظرف لأنه وعاء للرسالة. نعم، فمعنى الظرف بشكل عام وعاء، فالقدر وعاء، الماء يعني ظرف له، يعني ظرف له. أما في الإصطلاح إذا أردنا أن نعرف الظرف بتعريف يشمل النوعين، نقول هو الاسم المنصوب بتقدير فيه، الاسم المنصوب بتقدير فيه، معنى أو تعريف مختصر. فالاسم أخرج الفعل والحرف، المنصوب أخرج المرفوع والمخفوض، بتقدير في هذا هو القيد الذي يخرجه من بقية المنصوبات، من بقية المنصوبات. فإذا لم يصح تقدير في، فعندئذ لا يعرف ظرف. وهنا الشارح مثل إذا، فمثلا يوم، يوم ظرف زمان، متى صلح أن يقدر فيه تعربه على أنه مفعول فيه أو على أنه ظرف؟ وهنا ملاحظة، ظرف الزمان ظرف المكان كلاهما يقال فيه مفعول فيه، وبهذا يكون باب الظرف هو ثالث المفاعيل. مر بنا المفعول به والمفعول المطلق وهذا المفعول فيه. فإذا قلت مفعول فيه أو ظرف المعنى واحد، والتعريف واحد، والتقسيم واحد، والأحكام واحدة. لكن قولهم ظرف أشهر، تقول يوم ظرف منصوب على الظرفية، نادر ما يقولون أو قليل ما يقولون مفعول فيه منصوب على الظرف، إنما يقولون ظرف. ولهذا دائما يقولون جار، الجار والمجرور والظرف، ما يقولون الجار والمجرور المفعول فيه. فكلمة ظرف هي المستعملة أكثر. إذن إذا صلح أن تقدر فيه أعربته ظرفا، إذا لم يصلح أن تقدر فيه لا يصح. مثلا يوم، صمت يوم الاثنين، يوم الاثنين حدث، نعم زمان، لماذا؟ للصيام، بمعنى أن الصيام وقع في يوم الاثنين، ليس قبله ولا بعده. كأنك تقول صمت في يوم الاثنين. لكن لو قلت أخاف يوم الامتحان، متى وقع الخوف؟ قبله، من الآن أنا خائف، أخاف يوم الامتحان. إذن يوم الامتحان هل نقول مفعول به؟ مفعول فيه؟ لا، لأنه لا يصح هنا تقدير فيه. كذلك لو قلت يوم الامتحان يوم مهول، لا الأولى ولا الثانية يصح فيها تقدير فيه. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافونه من متى؟ ها؟ من قبل اليوم المهول، لأن علم هذا اليوم وصل إليه، أليس كذلك؟ إذن يوما هنا تعرض إيش؟ مفعول به ولا تعرض ظرفا أو مفعول فيه. لكن ليس معنى قوله المنصوب بتقدير فيه أنه لا بد أن يصح تقدير فيه لفظا، بل إذا أفاد المعنى الظرفية فهذا هو المقصود. لأن بعض الأحيان ما تستطيع أن تنطق به، تقول جلست أمامك، يصح أن تقول جلست في أمامك؟ كلام ما له معنى أو كلام غير مستقيم. جلست عنده يصح، جلست فوق الشجرة، وبعض الظروف لا يصح فيها تقدير فيه لكن المعنى صحيح على تقدير فيه. جلست أمامك يعني جلست في المكان الذي أمامك، فالمعنى مستقيم يصح فيه تقدير فيه، فلهذا يعرض على أنه مفعول به أو ظرف. إذن لا بد، ركز معي، لا بد من تقدير فيه. متى لم يصلح تقدير فيه ولا يعرض. مثلا يقول الشاعر: تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي إذن حرام. قوله تمرون الديار، تمرون الديار، هنا النصب بتقدير إيش؟ بالديار، الباء، أليس كذلك؟ إذن الديار هنا وإن كانت تفيد المكان، أليس كذلك؟ لكنها لا يصح أن تعرف هنا إيش؟ مفعول فيه، لأن النصب على تقدير الباء، النصب على تقدير الباء. دخلت المسجد، ها؟ دخلت المسجد، هنا ماذا؟ وإن كان يصح دخلت في المسجد، نعم، لكن كما سيأتينا أن ظرف الزمان المكان المختص لا يعرب ظرف، سيأتي هذا في بابه. إذن في بعض الأحيان المنصوب لا يصح فيه تقدير فيه ولا غير فيه، مثل قولك يخافون يوما، هنا لا تقدر يخافون فيه ولا يخافون بيوم، وأحيانا يكون التقدير لكن على غير فيه. إذن فقولنا المنصوب بتقدير فيه أخرج المنصوب بغير تقدير فيه على الإطلاق، فلا يصح أن يعرف ماذا؟ مفعول به. إذن قيد الظرف، وهذا نؤكد عليه مرة أخرى، أنه لا بد أن تقدر فيه معنى الظرفية، لا بد أن تقدر فيه معنى الظرفية. نعم. ثم الشارح تبع الماتن فعرف كلا على حدة، فقال: ظرف الزمان هو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان، هذه واضح، فأخرج الاسم الذي لا يدل على الزمان، إما أن يدل على مكان أو على يدل على معنى مطلق. المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، ما معنى هذا؟ المنصوب باللفظ الدال على المعنى، يعني أن ظرف الزمان هناك ما ينصبه، ما هو الذي نصبه؟ لفظ. ولماذا لم يعبر لنا بغير كلمة لفظ؟ لأن كلمة لفظ عامة لتشمل الفعل وما يعمل عمل الفعل. إذن من هنا نأخذ فائدة أن الظرف ينصب بالفعل أو ما يشبهه، الظرف ينصب بالفعل أو ما يشبهه. عندما تقول جلست عندك، عندك ظرف، ما الناصب له؟ جلس. بمعنى آخر أن الظرف لا بد من ماذا؟ من عامل ينصبه، يتعلق به ويتعلق به، وهذا العامل إما الفعل أو ما يشبه الفعل. ولهذا دائما عند الإعراب، عندما نأتي بإعراب الظروف، لا بد أن نذكر متعلق الظرف، وهذه نضمها إلى المعيبات على المعرب. قالوا من المعيب على المعرب أن يذكر المبتدأ ولا يذكر خبره، والفعل ولا يذكر فاعله، والموصول ولا يذكر الصلة، والظرف ولا يذكر المتعلق. ما هو المتعلقة؟ الفعل أو ما يشبهه. وهذا الفعل قد يكون مذكورا في الجملة مثل قولك جلست عندك، وقد يكون محذوفا كقولك زيد عندك. وين متعلق الفعل؟ كائن. طيب كائن هذه فعل؟ وين متعلق الظرف؟ كائن، أليس كذلك؟ كائن هذه التي قدرتها أهي فعل؟ لا، ولكنها تشبه الفعل. تشبه الفعل، ما هي؟ اسم فاعل. وسبق معنا أن اسم الفاعل واسم المفعول ها يعملان عمل الفعل. إذن عندما نقول الفعل وما يشبهه، ما هو الذي ما يشبهه؟ المشتقات، مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، واسم التفضيل، وما إلى غير ذلك مما ذكره النحاة. إذن قوله باللفظ الدال على المعنى، المعنى الواقع في ذلك، على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. ها، أريد أن نفك هذه العبارة. باللفظ، عرفنا على اللفظ وهو الفعل أو ما يشبه، الدال على المعنى الذي وقع فيه ذلك المعنى. عندما تقول جلست عندك، الظرف ما هو؟ عندك. نصب بإيش؟ باللفظ. ما هو اللفظ؟ جلس. دل على المعنى. ما هو المعنى؟ الجلوس الذي وقع فيه ها ذلك المعنى، أو الذي وقع في ذلك الظرف. الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، فيه يعني في الظرف. ففيه الثانية الهاء تعود على الظرف. بعبارة أخرى نختصرها ونقول ها أن الظرف ينصب بالفعل أو ما يشبهه، ينصب بالفعل أو ما يشبهه. ولهذا الماتن اختصر التعريف فقال اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، اختصارا لأن ما ذكره الشارح في التعريف هو أحد أحكام الظرف، فلهذا ليس بالضرورة أن يذكر في التعريف، ليس بالضرورة أن يذكر في التعريف، لكن بما أنه ذكره لابد أن نعرف معناه. إذا المنصوب باللفظ أي المنصوب بفعل أو ما يشبهه، ذلك الفعل وقع في ذلك الظرف. طيب لماذا طول يعني التعريف بهذا الطول؟ حتى تعرف ما أي فعل هو متعلق الظرف، أليس كذلك؟ لما تقول جلس زيد وجاء محمد فوق الشجرة، أي فعل ها نصب فوق؟ جلس أم جاء؟ ها جلس. كيف عرفنا؟ لأن الحدث الذي أفاده فوق هل هو جلس أم جاء، أو الذي وقع في المكان فوق الشجرة هل هو جلس أم جاء؟ جلس. عرفت؟ فلهذا قال الواقع ذلك المعنى فيه. فبذلك إذا تعددت الأفعال تستطيع أن تميز متعلق الظرف من غيره. أظن هذا واضح؟ نعم. إذن بهذا نخلص إلى أن اسم الزمان هو الاسم المنصوب، هو اسم الزمان المنصوب بمعنى فيه، أو بعبارة أخرى بالفعل أو ما يشبهه على تقدير فيه. نكتب هذه، اسم الزمان تقول هو الاسم المنصوب بالفعل أو ما يشبهه على تقدير فيه، على تقدير فيه. ثم ذكر المؤلف هنا أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين، الأول المختص والثاني المبهم. أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود، ومثال مختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع، ومثال المبهم اللحظة والوقت والزمان والحين، وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه.
نعم. هنا يذكر الشارح أن اسم الزمان على نوعين، قلنا تقسيم المسائل ما فائدته؟ حتى تعلم وتحصر ويعرف ضدها. سيأتينا أن ظرف المكان أيضا على نوعين، لكن ليس كلا النوعين يعرب مفعول فيه، فالضد يعرف حسنه بالضد. فيقول المختص ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، تعرف واضع اللغة على أن هذا اللفظ يفيد كذا من الوقت، من أول كذا إلى آخر كذا، بلهذا قيل فيه مختص. المبهم ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. مثال المختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع، والمبهم اللحظة والوقت والزمان والحين، ومثله ساعة على تقدير العرب سابقا كما جاء في الحديث، ساعة وساعة أو ساعة من نهار. هذا ليس المقصود منه الساعة التي في اصطلاحنا، إنما اللحظة من الزمن أو المدة من الزمن. يقول وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعل فيه. لماذا لم يقل يجب؟ لماذا لم يقل يجب؟ إنما قال يجوز. لماذا؟ من يأتي بجوابها؟ لماذا لم يقل يجب؟ وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. ما قال يجب؟ قد لا يأتي فيه أو لا يصح فيه تقدير معنى فيه، فعندئذ لا يكون مفعول فيه. فمعنى كلامه يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه إذا صح تقدير فيه. يعني مثلا الشهر، تقول صمت شهرا، هنا يصح أم لا يصح؟ يصح، لأن الشهر ماذا؟ ظرف لهذا الصيام. لكن لو قلت الشهر 30 يوما يصح؟ ما يصح. أو تقول نعم أحببت شهر رمضان، يصح؟ لا يصح، لأن المحبة كانت قبل رمضان ولم تقع في ذلك الشهر بنفسه. كذلك اللحظة، تقول اللحظة اللحظة أو تقول لحظتك ماتعة، تريد أن اللحظة اللي جلست معك فيها ماتعة، يصح تقدير معنى فيه؟ لا. ولو قلت اجلس لحظة، انتظر لحظة، يصح أم لا يصح؟ يصح، بمعنى أني أطلب منك أنت أن يكون انتظارك في هذه اللحظة، يصح تقدير فيه. في لهذا قلنا هذا القيد هو المهم في معرفة ما ينصب على الظرفية مما لا ينصب على الظرفية. نعم.
وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا، الأول اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقول صمت اليوم أو صمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلا.
نعم، من يعرف صمت اليوم؟ صام. نعم، لا تقول صم، صام، لكن الفعل يعني حدث له ماذا؟ حذف، بسبب ماذا؟ التقى ساكنان أولهما حرف علة فحذف الأول، لأن أصله صام تو، ليس كذلك؟ صام تو، ثم لما التقى الألف وسكن الميم، يعني لما سكن الميم وقبله ألف ساكنة حذف الأول، لذلك عند الإعراب ترد الكلمة إلى أصلها. صام فعل، ما عليك حرج، صام فعل الماض. نعم. نعم. في محل رفع فاعل. نعم.
مفعول اليوم ظرف
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 منصوب
على الظرفية. نعم منصوب على الظرفية وعلامة نصبه على آخره. ومثله صمت يوم الخميس، إلا أنك تقول يوم مضاف الخميس مضاف إليه. طيب لاحظوا معي هنا أتى بثلاثة أمثلة، لماذا عدد هذه الأمثلة؟ ما فائدتها أو ما الفرق بينها؟ يقول لك أن هذا الظرف قد يأتي معرفا بالألف واللام، وقد يأتي مضافا لما بعده، وقد يأتي نكرة. في كل الحالات هذه صح أن يعرب ظرفا منصوبا على الظرف إذا صح تقدير فيه. نعم.
قال والثاني الليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقول اعتكفت الليلة البارحة أو اعتكفت ليلة أو اعتكفت ليلة الجمعة.
نعم.
والثالث غدوة وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، تقول زارني صديقي غدوة الأحد أو زارني غدوة. والرابع
نعم من يعرف زارني صديقي غدوة الأحد؟ نعم
زار فعل ماضي مبني على الفتحة والنون نون الوقاية والياء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل لا مفعول به
في محل
مفعول به
إذن في محل
نصب
نصب مفعول به. نعم صديقي
صديقي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمير مقدر
على
الياء
على ماذا؟ تأمل على ما قبل
الياء
الياء أليس كذلك؟ منع من ظهورها اشتغال المحل حركة المناسب. صديق مضاف والياء مضاف إليه. غدوته
غدوته
ظرف الزمان
منصوب
على الظرفية وعلامة نصبه ظاهرة على آخره. الأحد
الأحد مضاف إليه
غدوة مضاف الأحد مضاف إليه. نعم.
قال والرابع بكرة وهي أول النهار، تقول أزورك بكرة السبت وأزورك بكرة.
نعم أزورك بكرة السبت. حاول الذي ما أعرف يحاول عادي كما قلنا نحن لسنا في مقام الإفتاء فلنخطئ كما نشاء أليس كذلك؟ إذا أخطأنا اليوم تعلمنا الغد إن شاء الله عز وجل. نعم على آخر. نعم أزور فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخر. نعم في محل نصب مفعول به. نعم
بكرة ضم زمان منصوب على الظرفية على تصريف الظاهرة على آخر.
نعم مضاف إليه. هل نسي شيء؟ والفاعل لا بد من كل فعل فاعل، لا بد أن تقول والفاعل ضمن تقديره أنا قبل أن تعرب الظرف، إلا إذا كان الفاعل ماذا مؤخر سيأتي في الجملة. نعم الخامس يعني اليوم يطلق 24 ساعة. نعم صح تجوز ما في بأس، حتى بعض هذه الاصطلاحات هناك من يطلقها على غير هذا.
قال والخامس سحرة وهو آخر الليل قبيل الفجر، تقول ذاكرت نفسي سحرة. والسادس غدا وهو اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، تقول إذا جئتني غدا أكرمتك.
أكرمتك. نعم نحن نبحث عن الأشياء التي فيها ما فيها. من يعرف هذه؟ إذا جئتني غدا أكرمتك. نعم ممن لم يعرف ما فيها شيء. نعم عند محمد. طيب
إذا جئتك
غدا أكرمتك إذا جئتني كذلك. نعم
إذا باسم موصوف
اسم شرط غير جازم هذا ما مر معنا
اسم شرط غير جازم
نعم
جئتني جئت
نعم جاء
جاء فعل ماضي مبني فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب
نعم مبني على الفتح في سياق الكلام لكن في الجملة جئ أليس كذلك؟
نعم
إذا مبني على السكون لماذا؟ لالتقائه أو بتاء
الفاعل
بتاء الفاعل لاحظوا هذه الأفعال التي تكون معتلة الوساط عندما تتصل بتاء الفعل يحذف قال تقول قلت باع بعت سار سرت عند الإعراب تنتبه ها تنتبه لها فهنا أصلها جاء لما اتصلت تاء الفاعل أصبحت جئت نعم جئت جئت نعم والتاء
جئتني التاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
التاء
جئتني
في محل
نصب
ماذا ماذا تدل على ماذا التاء
الفاعل
الفاعل أليس كذلك
صح.
من الذي سيجيء أنت التاء هذه تعود على عليك أنت الذي ستفعل ها المتين هذا من حيث المعنى أما من حيث اللفظ سبق معنى أنك قلت جاء فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل لماذا سميت تاء الفعل لأنها فاعل لأنها فاعل تعرب فاعل نعم أو يسميها بعضهم ضمير رفع متحرك لماذا لأن تاء الفاعل تكون في محل رفع نعم
أنا ما من الشيء المجيء وقع علي
علي أنا ولهذا سيأتي المفعول به جئتني نعم الذي هو الياء نعم إذن التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والنون للوقاية والياء
ضمير متصل في محل نصب ضمير متصل مبني على السكون
نعم
في محل نصب مفعول
مفعول به غدا
غدا شو اسمه ظرف منصوب
ظرف زمان منصوب على الظرفية
ظرف منصوب على الظرفية
نعم
أكرمتك أكرم فعل ماضي مبني على الفتح
مبني على
أكرم مبني على السكون
مبني على السكون لاتصاله
لاتصاله بتاء الفاعل
تاء الفاعل والتاء
التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل
مبني على الضم في محل رفع
مبني على الضم في محل رفع
فاعل لاحظ ان الاولى مبنيه على الفتح جئت والثاني مبني على الضم اكرمت نعم دائما المبني يكون مبني على ما يلفظ به اليس كذلك على ما يلفظ به اين مبني على ايش الفتح حيث مبني على ماذا هؤلاء مبني على ماذا
كسر
وقس عليه وهكذا عندما قلت جئت وجئتي وجئت فكل واحد مبني على ما لفظت به نعم والكاف
مضاف إليه
والكاف الكاف لا تكون مضاف إليه إذا كان قبلها اسم نعم
ضمير متصل في محل نصب مفعول
في محل نصب مفعول طيب لاحظ قلنا الظرف لابد أن يتعلق بشيء الآن غدا متعلق بجئ تاني ولا بأكرمتك ها
جئتني
جئتني هو وإن كان الإكرام أيضا سيحدث غدا لكن السبب الأول للحدث هو
المجيء
المجيء إذا قلنا شرطية في هذا الشرطي حرف الشرط أو اسم الشرط لا بد أن تعين له ماذا فعل الشرط وجواب شرط أين فعل الشرط
جئتني
وأين جواب الشرط أكرمتك طيب هل هذه الأفعال لها موقع من الإعراب تقول في محل جزم كما سبق معنا في باب الجوازم أو هل هذه الأداة أفعالها تكون في محل جزم الجواب لا لأن إذا ولو ولولا هذه أدوات تسمى أدوات غير جازمة بخلاف إن سبقت معنا إن تذاكر تنجح ومن وحيثما وكيفما إلى آخر تلك الأدوات، تلك أدوات جازمة. وإذا ولو ولولا هذه أدوات غير جازمة، وكل منها شرطية. فمعنى الشرطية يعني تحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط، لكن تلك تعمل وهذه لا تعمل. فلهذا مثل إذا هذه لم تذكر في باب الجواز، لم تذكر في باب الجواز. نعم. وعتمة،
السابع عتمة، وهي اسم لثلث الليل الأول، تقول سأزورك عتمة. والثامن صباحا، وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، تقول سافر أخي صباحا. والتاسع مساء، وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل، تقول وصل القطار بنا مساء. والعاشر،
أظن إعراب هذه الجمل واضح لكم ليس كذلك؟ نعم. والعاشر،
والعاشر أبدا. والحادي عشر أمدا. وكل منهما اسم للزمان المستقبل، المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، تقول لا أصحب الأشرار أبدا، ولا أقترف الشر أمدا. والثاني عشر حين، وهو اسم
للزمان، تقول اسم للزمان المستقبل، ذلك ما يصح تقول ما ذاكرت أبدا، صح؟ ما يصح، إن أبدا تدل على المستقبل، إنما تقول ما ذكرت قط، إن قط تدل على الماضي، ولهذا لا يصح العكس أن تقول لا أصحب الأشرار قط، إن قط تدل على الماضي وأبدا تدل على المستقبل، فكل واحدة تستعمل في موضعها. نعم.
والثاني عشر حين، وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء، تقول صاحبت عليا حينا من الدهر. ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء أكان مختصا مثل ضحوة وضحى، أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة، فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه.
نعم. هنا قرأت مثل وقت، لماذا لم يقل مثل وقت؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هنا لا يصح تقدير معنى فيه، فالكلمة عربت على حسب موقعها من الجملة كأي كلمة. أقول مثل وقت مع أن وقت ماذا؟ ظرف وساعة، أي ليس كذلك. يقول ويلتحق بذلك أو يلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء كان مختصا مثل الضحوة والضحى. ما الفرق بين الضحوة والضحى؟ يقولون الضحوة أول النهار والضحى بعد ذلك، والضحى بعد ذلك، فهذه مختصة. ما معنى مختصة؟ معلومة، وضعت لزمن معلوم عند العرب. أو كان مبهما مثل وقت وساعة، طبعا قلنا ساعة إذا أريد بها المعنى السابق، لكن إذا أريد بها المعنى المتعارف عليه في عصرنا فتكون من الظروف المختصة. كإذا قلت لك، يعني مثلا إذا قلت لك انتظرني ساعة، وأنا أقصد الساعة التي هي 60 دقيقة، هنا تكون من الظروف المختصة. وإذا قلت لك تعال بك، تعال بنا نجلس ساعة، هنا أقصد ماذا؟
فترة من الزمن،
فترة من الزمن، وقد تطول إلى ساعتين وقد تقل، لكن المقصود لحظة غير معينة من الزمن. نعم. ثم بعد ذلك ظرف المكان.
قال وظرف المكان هو اسم المكان، قال الماتن وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. وقال الشارح قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان، وأنه ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية.
نعم. هذا هو ظرف الزمان، والكلام ظرف المكان، والكلام فيه كالكلام في ظرف الزمن. أولا من حيث التعريف، هو اسم الزمن الاسم الدال على المكان، ذاك دل على وهذا دل على، لكن كلا منهما اسم ليس فعلا ولا حرفا. المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، يعني المنصوب بالفعل الذي وقع في ذلك الظرف، بالفعل أو ما أشبه الفعل بملاحظة معنى فيه، لا بد منه، لأن هذا القيد هو الذي يخرج الظرف عن بقية المنصوبات، وهو الذي يجعل هذا الظرف يعرب منصوب على الظرفية. نعم، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين. نعم،
قال وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار والمسجد والحديقة والبستان. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء وأمام. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم. أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد، نحو اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا.
نعم، هنا يقول ينقسم إلى قسم مختص ومبهم. المختص ما له صورة وحدود محصورة، المسجد له صورة أم لا، وكذلك الدار وكذلك الحديقة. فهنا العرب غلبت إعراب هذا النوع من الظرف أنه حسب موقع في الجملة، مرة مفعول به فقولك دخلت المسجد، دخلت المسجد، ومرة ماذا يجر بحرف جر، ذهبت إلى الدار، ذهبت إلى المدرسة. فقول الشارح هنا وأما المختص وأما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد، هذا إذا احتاج إلى ذلك، وأما إذا كان الفعل لا يحتاج إلى حرف جر فلا نحتاج إلى حرف الجر. فعندما تقول مثلا اعتكفت في المسجد، أنا ما يصح أن تقول اعتكفت المسجد، لا بد من حرف جر يدل على المراد وهو أن الاعتكاف حصل مسجد. لكن لو قلت دخلت المسجد احتاج إليه، مررت بالمسجد، هنا احتجنا، أليس كذلك؟ بحسب الفعل، إذا احتاج إلى حرف جر ذكر حرف جر، إذا لم يحتاج إلى حرف جر لا يذكر هذا الحرف. أما الثاني فهو المبهم، فهو الذي ينصب على أنه مفعول فيه إذا صح تقدير فيه، إذا صح تقدير فيه، وذكر منها 13 لفظا. نعم،
الأول أمام، نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا.
نعم، من يعرب لنا هذه؟ من يشعر بالتعب يعرب، سيذهب التعب مباشرة. نعم،
جلس فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء المؤمن متصل مبني على الضمة في محل رفع فاعل. أمام ظرف مكان مبني
منصوب على ظرف،
منصوب،
سنتكلم على هذه الجزئية، منصوب على ظرف. نعم،
الأستاذ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة في الظاهرة على أخيه، مؤدبا
حال باب الحال هو الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم، خلفه،
والثاني خلف، نحو سار المشاد خلف الركبان.
هنا تلاحظ يعني هنا جزئية في الإعراب، جزئية في الإعراب يعني تجاوزنا عنها، وهي أنك حين تذكر الظرف لا بد تذكر متعلقة، فلهذا تقول أمام ظرف الزمان متعلق بجلسة منصوب على الظرفية وعلى تصوير فتح الظاهرة على آخره. نعم،
والثالث قدام، نحو مشى الشرطي قدام الأمير. والرابع وراء، نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض. والخامس فوق، نحو جلست فوق الكرسي. والسادس تحت، نحو وقف القط تحت المائدة. والسابع عند، نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ.
نقف عند نعربها، لمحمد منزلة عند الأستاذ، من يعربها؟ عندك؟ طيب لا بس
لمحمد
لام حرف جر
محمد اسم مجرور منزلة الكسر عن ظهر الآخر.
نعم.
منزلة مبتدا.
منزلة مبتدا
مؤخر.
وين الخبر؟ أين الخبر؟ أدم تقول ما دمت قلت مبتدا مؤخر إذن فالخبر مقدم لمحمد الجار والمجرور كما تقول في الدار زيد في المسجد رجل مبتدا وخبر ها مبتدا مؤخر وخبر مقدم أصلها ماذا؟ منزلة لمحمد أليس كذلك؟ نعم. عند عند ظرف مكان منصوب على الظرفية الظاهرة على آخره عند مضاف الأستاذ مضاف إليه. نعم.
والثامن مع نحو سار مع سليمان أخوه. والتاسع إزاء نحو لنا دار إزاء النيل. والعاشر حذاء نحو جلس أخي حذاء أخيك. والحادي عشر تلقاء نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك. والثاني عشر ثم نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. والثالث عشر هنا نحو قولك جلس محمد هنا لحظة. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم نحو يمين وشمال.
نعم. وإعراب هذه الجمل يعني كثير منها واضح لكن نعرب هذه الجملة وهي الآية وأزلفنا ثم الآخرين. نعم. وأزلفنا ثم الآخرين دائما نهاب أن نعرب الآيات القرآن معنا كلام عربي أليس كذلك؟ نعم. نحاول. نعم. الواو أولا الواو حسب ما قبلها دائما الواو إذا كانت في بداية الجملة والجملة مقطوعة عما قبلها تقول حسب ما قبلها لأن أحيانا قد تكون حالية وقد تكون استئنافية وقد تكون يعني عاطفة فتقول حسب ما قبلها. أزلفنا أزلف فعل ماضي مبني على السكون لماذا بضمير رفع متحرك الذي هو نا نا ضمير رفع متحرك أم ساكن متحرك أين الحركة فيه أين الحركة فيه ألا تراه ساكنة نا آخره سكون لكن أوله مفتوح ويهمنا الجزء المتصل بالفعل لأنه هو الذي تسبب في سكون الفعل. لماذا؟ لأن العرب كما سبق معنا العرب تكره توالي أربع متحركات. ما تقول عرب ضربته تقول ضربت. سكنت الفعل لماذا؟ لكراهة هذه لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. إذن مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك. نعم. نا ضمير متصل مبني على السكون بمحل رفع فاعل. ما الفرق بين قولنا ضمير متصل مبني في محل رفع وبين قولك فاعل مرفوع؟ ما الفرق؟
الفاعل اسم.
ها
الفاعل اسم و...
الفاعل مرفوع
هذه صيغه
ضمير ضمير
ضمير نعم نحن متفقان على ان على اننا ضمير لكن هو قال فاعل مرفوع وقلت له ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. ما الفرق بين هذه الصيغة وهذه الصيغة؟ كلنا متفقان على أنه متصل
ذلك يصل لماذا؟
لأن الضمير مبني وصيغة إعراب المبني تختلف عن صيغة إعراب المعرب. فالمعرب تقول فيه مرفوع منصوب ولهذا لما سبق معنا في باب الإعراب قال والإعراب ينقسم إلى رفع ونصب ما قال إلى ضم وكسر كما قال في المبني. فالمعرب له صيغة في الإعراب أما المبني دائما تقول في إعراب مبني على كذا على الذي نطقت به ثم تبحث عن موقعه في الإعراب. فإن كان منصوبا تقول في محل نصب، أو مرفوع في محل رفع، أو مجرور في محل جار. نعم. إذا ناظم من المتصل مبني على السكون في محل رفع فعل. ثم ظرف مكان منصوب على ظرفية. نعم الآخرين، ثم مضاف الآخرين مضاف إليه. هنا أريد أن أقول شيئا، أن ثم وهنا من الظروف المبنية، فلهذا نقول ثم مبني على الفتح مع النصب. لماذا؟ ما القاعدة بذلك؟ القاعدة تقول أن جميع الظروف منصوبة إلا ألفاظ معدودة، إلا ألفاظ معدودة محصورة. هذه القاعدة سهل لنا عملية إعراب الظروف. فالظروف الأصل فيها ماذا؟ أنك تقول منصوب على الظرفية، تعاملها معاملة المعرب إلا ألفاظ معدودة مثل هنا وثم، هاتان اللفظتان مبنيتان. ثم اسم إشارة يدل على البعيد وهو ظرف، وهنا اسم إشارة يدل على القريب وهو ظرف. ولفظة هنا وثم هما الوحيدتان اللتان تدلان على الإشارة وفي نفس الوقت هما ظرف. فلهذا عند الإعراب يعاملان معاملات، معاملة الظروف وليس معاملة اسماء الإشارة، وليس معاملة اسماء الإشارة، لأن اسم الإشارة يعامل كأي اسم، كأي اسم نمثل إن كان أطلنا قليلا، لكن لا بد من ترسيخ هذه القاعدة. عندما تقول إن هذا زيد وإن هنا زيد، سكنت زيد، حرك زيد في الأولى وفي الثانية،
إن هذا زيد
وفي الثانية
إن هنا زيد،
إن هنا زيد أصبت، لكن نريد الشرح. نعم،
الأول إن هذا خبر
زيد سيكون خبر، وفي الثانية في الثانية زيدا، لماذا؟
خبر إن.
اسم إن مؤخر، وهنا خبر إن مقدم. نوضح أكثر، عندما قلت إن هذا زيد كأنك تقول ها إن ماذا؟ الرجل زيد، إن المرأة زيد، فصار اسم الإشارة مثل أي اسم. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وزيد خبر. لكن عندما قلت إن هنا زيدا، هنا ظرف، والظروف كذلك الجار والمجرور وكذلك الجمل وكذلك أشباه الجمل، لا يصح أن تكون ماذا؟ مبتدا ولا اسم لإن ولا اسم لكان. كما سبق معنا أن المبتدا لا بد أن يكون اسما. يعني عندما تقول هنا زيد، هنا زيد، هل يصح أن تقول هنا مبتدا؟ من يجيب؟ يصح؟ لا يصح، لأنك لو نزلت عليه تعريف المبتدا ما صح. تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع. هل هنا اسم؟ ها؟ هنا شبه جملة، وأشباه الجمل ما يصح أن تعرف مبتدا، فلهذا سنضطر أن نعربها ماذا؟ خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. فإذا دخلت عليها إن قلت إن هنا زيدا، إن هنا زيدا، مثله إن ثم زيدا، لاحظ. فبعضهم لما يأتي يعرب هنا وثم يعربها مثل أسماء الإشارة، يقول هنا مبتدا وزيد خبر، لا، لأنها ماذا؟ ظروف، والظروف لا يصح أن تكون أسماء. إذا القاعدة تقول الظروف كلها معربة إلا أسماء محصورة، مثل إذا ومتى وأيانا. نعم، تكتب مثل هذه الأمثلة، والتفصيل في الكتب المبسوطة. هذه ظروف تعرب على أنها ظروف لكنها مبنية. إيش معنى مبنية؟ يعني تقول مبنية على كذا في محل نصب على الظرف، بخلاف ما مر معنا. لاحظتم أن جميع ما مر معنا قلنا فيه إيش؟ مباشرة منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية، ما احتجنا أن نقول مبني في محل نصب لأن كلها معربة. أما هذه الألفاظ فهي مبنية، إذا، متى، أمسي، منذ، ومثلها مذ، أيضا قط، كذلك ثم وهنا وأين وحيثما، هذه بعض الأمثلة وتفصيل هذا في الكتب المتقدمة. ثم قال الشارح، وهذه آخر كلمة، يقول: ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم، يمين وشمال، كل الجهات الست، يمين وشمال وفوق وتحت وأمام وخلف، هذه أيضا تعرب على أنها ظرف مكان إذا صح تقدير فيه. بهذا نكون قد انتهينا من الظرف، أسأل الله أن نكون قد وفقنا لبسطه كما ينبغي، وأن يتقبل منا وأن يرزقنا السداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
محمد منزلة عند الأستاذ، الآن متعلق عند ما هو؟
نعم، ما دخلنا في هذا المتعلق حتى لا نزيد الأخوة يعني كما يقال تيهانا أو ما أشبه ذلك. لمحمد منزلة عند الأستاذ، لا بد من المتعلق، فما متعلق عند هنا؟ متعلق عند ماذا؟ الصفة المحذوفة، لمحمد منزلة محمودة عند الأستاذ. لماذا قلنا الصفة المحذوفة؟ لأن عندنا القاعدة تقول الجمل وإشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فهنا كلمة عند الأستاذ ما هي؟ شوف جملة، ربما بعض الأخوة بدأ يخلط من شبه جملة. كيف الظرف شبه جملة؟ نعود، قلنا فيما سبق أن الكلام في باب المبتدا قلنا إما مفرد وإما
غير مفرد.
المفرد هو الاسم، غير المفرد ينقسم إلى جملة وشبه جملة. الجملة فعلية واسمية، شبه الجملة ظرف وجار مجرور. ثبتت القاعدة؟ إذن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فلهذا عند الأستاذ هذا الظرف متعلق بالصفة محمودة، تقديره لمحمد منزلة عند الأستاذ. لاحظ مع المثال الذي قبل ذلك، جلس التلاميذ بعضهم وراء بعض، وراء بعض أين المتعلق؟ أين المتعلق؟ هنا أيضا محذوف، أي كائنين وراء بعض. كائنين هذه ما أعرابه؟ حال من بعضهم، لأن كلمة بعضهم لا معرفة، أليست مضافة إلى الضمير؟ والمضاف إلى الضمير معرفة. إذا القاعدة تقول الجمل وأشبه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وهذه القاعدة مفيدة، هذه القاعدة مفيدة، يعني لو أردنا أن نمثل لها أكثر كان تقول مثلا: جاء رجل يركض بشدة، وجاء رجل، وجاء زيد يركض بشدة. جاء رجل واضح شعره يركض بشدة كذلك، لكن موقع جملة يركض بشدة في الحالتين، في قولك جاء زيد يركض بشدة ستقول حال، وفي قولك جاء رجل يركض بشدة ستقول حال صفة. واضح؟ ثلاثة: جاء محمد ها وأبوه معه، جملة وأبوه معه ماذا نعرفها؟ حال، لأن محمد معرفة. أقول جاء رجل ستعرفها ماذا؟ صفة وما أشبه ذلك. وهذه القاعدة مفيدة جدا، مفيدة جدا، تمر عليك كثيرا إذا مر معنا ما يعني ينطبق عليها نعربه إن شاء الله تعالى. الجمل وأشباه الجمل، بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. طبعا ستقول لماذا بعد المعارف أحوال؟ هذا جوابه في الدرس القادم الذي هو باب الحال إن شاء الله تعالى.
نقول بالضبط منصوب على الرقية، داخل المنصوبات نقول منها المفروض بها منصوب ليش خصوصا على الرقية
حتى نوضح ما الذي نصبه، كونه مفعول فيه أو نقول مفعول به منصوب عن قصبه الضم الظاهر عنه ما في
شكل
يبقى روح صحيح تؤدي المعنى مفعول فيه منصوب، أو تقول ظرف منصوب على قصبه الضم الظاهر على آخره باختصار أيضا المعنى واضح، لكن زيادة كلمة منصب على الظرفية للتوضيح أنه إنما نصب هنا لكون صح فيه تقدير فيه وما أشبه ذلك. نعم.
من الشيخ الآخرين هو أن أعرف منصب مفعول به أنا ذكرنا المضاف
إليه. وأسلفنا ثم الآخرين، نعم. صحيح. لماذا مفعول به؟ لأن المعنى وأزلفنا الآخرين ثم، وأزلفنا الآخرين ثم، فالآخرين وقع عليهم الإزلاف ثم دلت على مكان الإزلاف، يعني هناك في المكان المحمود في يوم القيامة. مضاف لنا، لا الصواب ما قاله الشاعر أنها مفعل به، فهذه انطلت عليها لأنها أشبهت ما قبلها عند الأستاذ. نعم، وما بعدها مجرور، فهذا من فوائد أن نعرف أن تم إيش مبنية، وأزلفنا الآخرين تم. نعم، بارك الله فيكم، الله يوفقنا وإياكم بالخير.